فيا معاشر الأحبة في الله، يطيب لي ولكم أن نجتمع في أحب البقاع إلى الله لنقول أحب الكلام إلى الله. فأحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد، وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقبل هذا وبعده وفي أوله وختامه، تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، قبل أن نلج في موضوع درس الليلة، أجدني منشرح الصدر مغتبطاً فرحاً مسروراً يوم أن نرى ولله الحمد والمنة بيوت الله عز وجل عامرة بشبابنا بأبنائنا بفلذات أكبادنا. فلئن كان ثمة شباب أشغلهم الفن والطرب، فإن شبابا أشغلهم ذكر الله عز وجل وطلب العلم والعناية بما يقربهم إلى الله عز وجل، وتنافسهم في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لئن كان أهل الضلالة ينهون عن الحق وينأون عنه، ويقعدون بكل صراط يوعدون، ويصدون عن دين الله من آمن به يبغونها عوجا، فإن جمعكم هذا لمكان ومقام مشهود في الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا من أسباب حفظ البلاد من الفتن ودواعيها والهلاك ومآلاته. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وإن كان طواغيت إيران من الرافضة الاثنى عشرية يبذلون أموالهم، بل إيرادات النفط والبترول يسخرونها في نشر الثورة وتصدير مذهب الرفض وسب الصحابة ولعن أمهات المؤمنين وقذف أحب النساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم من زوجاته، فإن أمثالكم من الشباب قد عملوا ودأبوا واجتهدوا وسعوا ودعوا إلى بيان الحقيقة في ضلالات مذهب الرافضة، وقد اهتدى على أيديهم خلق كثير. إن الذي أردته من هذه المقدمة أن تفرحوا وأن تغتبطوا أن الله يهدي على أيديكم خلقاً كثيراً، وما ذاك إلا أن كلمة الهدى وكلمة الحق بإذن الله مثمرة نافعة مؤثرة الآن أو بعد آن. ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين؟ والله مهما كثرت قنوات الضياع والفساد إلا أن الباطل يفنى، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء. والله لو كثرت دعايات الضلالة والشهوات والشبهات إلا أن كلمة الحق أمضى من السيف وأسرع من البرق وأثبت من الجبل، وما ذاك إلا أنها كلمة تقوم على شهادة الحق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الذي أود أن نتأكد منه، هل نحن واثقون أننا نحمل الكلام ونقوله وننشره ونحن على يقين أن له أثرا بإذن الله عز وجل؟ لأن من الناس من دب الشيطان إلى قلبه فأوهن عزيمته ودب الضعف والخور إلى قوته ليقول له: وماذا تفعل محاضرة أو دورة علمية أو درس أمام فضائيات الرافضة أكثر من 40 فضائية تبث باللغة العربية وهم فرس مجوس يضللون عباد الله، فماذا تفعل هذه المحاضرات المحدودة المعدودة؟ أو آخر يقول: أكثر من 98 فضائية كلها طرب ورقص خليع وغناء ماجن، فما عساها هذه المحاضرات أن تفعل أمام هذا الضلال؟ إلا أنني أبشركم ولله الحمد والمنة أن الخير في زيادة، وأن الشر مكبوت، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وأن الصدور تنشرح بذكر الله عز وجل، لأن الطرب واللهو واللغو والباطل والصور والخلاعة والفساد والمجون والبدع والشبهات لا تزيد الوجوه إلا سوادا، ولا تزيد القلوب إلا ظلمة، ولا تزيد النفوس إلا عذابا. أما السعادة والبهجة فهي في كتاب الله وفي ذكر الله وما والاه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحديث اليوم من القضايا المهمة، وأحسب أن الإخوة الذين نظموا هذه الدورة العلمية قد وفقوا وسددوا أيما تسديد، وذلك لأن قضايا الآخرة وأمور الغيب وأحوال البرزخ ابتداءً بالموت مروراً بالقبر والبعث والحشر والنشر والصراط والميزان والحوض والجنة والنار وما بين ذلك وما بعده وقبله من القضايا التي شغل الناس عنها وأصبحوا لا يذكرونها إلا قليلاً، بل إن الدجال كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخرج في آخر الزمان حتى يُهمل ذكره على المنابر فلا يكاد يُذكر من غفلة الناس وانشغالهم عن الحديث عن أمور الآخرة وعن علامات الساعة الصغرى والكبرى. ولذا فلا عجب أن ترى بعض الفضائيات التي عليها ما عليها من الضلال والانحراف تشترط علاماً يتحدث فيها أن يتكلم عن الجنة ولا يتحدث عن النار، وأن يتكلم عن الرحمة ولا يتكلم عن العذاب، ويتكلم عن الأمل ولا يتكلم عن الأجل، وأن يتكلم عن المعروف ولا يتكلم عن المنكر، وأن يتكلم عن الرجاء ولا يتحدث عن الخوف، وأن يتحدث عن آمال الحياة الواسعة ولا يتحدث عن بغتة الآجال المفاجئة. وهذا خطر عظيم ربما قاد ولو من بعيد إلى مسلك الإرجاء الذي يتكئ فيه الواحد على شيء من العمل دون أن يتعلق برحمة الله مع الخوف من خشية الله وعذابه. ولذا فإن الله عز وجل وصف خيرة خلقه وهم أنبياءه ورسله وذكر أنهم يجمعون بين أمور شتى في الرغباء إليه، أولها الدعوة إلى الله رغباً، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارعة إلى مرضات الله، وعجلت إليك ربي لترضى، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً طمعاً في الجنة ورهباً خوفاً من النار. فإذا اجتمع للعبد المسارعة والرغبة والرهبة والخشوع والخضوع فإنها أجنحة تطير به في أمان. أما إذا أراد أن يسير بالرجاء بلا خوف أو بالأمل بلا وجل فإن العاقل يعلم أن هذا الأمر فيه من فساد المآل ما يجعل صاحبه يتكل حتى يباغته الأجل، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. أحبتي في الله، نحن أمام موعد كل واحد منا قد حدد موعده هذا، ولا مناص ولا محيد عنه، كل منا له موعد مع الأجل، الله أعلم متى تأتي هذه المنية، هو الموت، ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في السماء، وفي علمنا أن نموت وتخرب. كل منا على موعد، وسيأتي هذا الموعد، إلا أنه غير محدد، إلا أنه يفاجئ، إلا أنه يباغت، ونسأل الله أن يجعل ساعة الأجل ونحن في طاعة، ونحن في عبادة، ونحن في صلاة، أو نحن في جهاد، أو نحن في دعوة، أو نحن في تلاوة، أو في حج وعمرة، أو في صلة رحم، أو في بر والدين، أو في عمل صالح، ونعوذ بالله أن يأتينا الأجل ونحن في معصية أو منكر أو فاحشة أو كبيرة أو رذيلة أو شهادة زور أو أكل مال بالباطل، أو سعي في فجور، أو أمر يسخطه الله ويمقت فاعله. الموت هو قيامة صغرى، من مات فقد قامت قيامته، لا يترك أحدا ولا يحابي نبيا ولا رسولا ولا يفلت منه صغير ولا كبير. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح، لاحظ التعبير القرآني، فمن زحزح. وأنت تقرأ الكلمة تشعر بالزحزحة وتشعر بالحركة الثقيلة، لأن انتقال الإنسان من عمل الضلال إلى الهداية يحتاج إلى زحزحة ومجاهدة، وما ذاك إلا بهداية وتوفيق من الله، ثم ببذل واجتهاد من العبد في بذل الأسباب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لاحظ قول الله عز وجل: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. جرت العادة أن الإنسان يفر من شيء خلفه ولا أمامه. أنت إذا فررت من شيء فإنك تفر من شيء خلفك، أما الموت فإنك تفر منه إليه، وأنت تركض هربا منه ولكنك تسرع إليه. فسبحان الله العلي العظيم الذي جعل للعباد آجالا لا تتقدم ولا تتأخر، مهما بذل العبد أسباب السلامة من الموت، ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. لا بد أن تأتي المنية لصاحبها. وعن علي رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. رواه أبو داود والحاكم في المستدرك والطيالسي. هذه الوصية الجميلة اللذيذة، من الذي يوصي؟ جبريل عليه السلام، الروح الأمين الذي يتنزل بالوحي على قلب سيد المرسلين ليكون لعباد الله من المنذرين. ماذا يقول جبريل؟ يقول: يا محمد، فهل استنكف نبينا صلى الله عليه وسلم من الوصية والنصيحة؟ بعض الناس إذا نصح استنكف وغضب واكفهر وجهه وزور ذات اليمين وذات الشمال ونكص إلى الوراء ورجع القهقرة وقال: أمثلي يؤمر وينهى؟ ويأبى ويستنكف أن ينصح. جبريل عليه السلام يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصيحة جميلة: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. وهل استنكف رسول الله من النصيحة؟ أبداً، بل إن الله يذكر نبيه وينصحه، كما قال تعالى في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اليوم لو تقولها لبعض الناس، حاكم أو عالم أو صغير أو كبير، بعضهم ليس كلهم، لو تقول لها اتق الله غضب. كيف تقول لي اتق الله؟ وكان عمر بن الخطاب إذا قيل له اتق الله قال: الله أهل أن يتقى، ثم جثى على ركبتيه وأحنى رأسه، جثى على ركبتيه وأحنى رأسه وهو يقول: الله أهل أن يتقى. يقول جبريل في هذه النصيحة: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وش ودك؟ 50، 60، 70، 80، 90، ثم ماذا بعد ذلك؟ ما وراءك إلا الموت، عزاء فما يصنع الجازع، ودمع الأسى أبدا ضائع، بكى الناس من قبل أحبابهم فهل منهم أحد راجع، وكل أبي لداعي الحمام إن يدعوه سامع طائع، يقدم مهجته راضيا كما مد راحته البائع، فدل ابن 20 في قبره و60 صاحبها راتع، وكيف يوقى الفتى ما يخاف إذا كان حاصده الزارع. من الذي له على الله حجة أن يقول: قد أخذتم من عمري قبل أن أستوفي؟ إنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نُح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن وإن عُمِّرت ما عُمِّر نوح. أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. أرسل الله عز وجل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما استأذن عليه وعلم أنه ملك الموت قام موسى فلطم ملك الموت على وجهه ففقع عينه، وكان أو ولا يستحيل وغير عسير بل من الممكن أن الملائكة تتمثل في صورة بشر للأنبياء، كما كان جبريل عليه السلام يتمثل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكما جاء جبريل في صورة الرجل الذي ذكره عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه جلسة طالب العلم المتعلم المتأدب، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، كلكم يعرف الحديث، فأجاب ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجاب ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن أمارات الساعة، قال: أخبرني متى الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، فأخبره، ثم ولى الرجل فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا جبريل جاءهم على صورة بشر أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فملك الموت جاء على هيئة بشر وطرق الباب على موسى عليه السلام ليقبض روحه، لكن موسى ضربه على وجهه حتى فقع عينه، فعاد ملك الموت إلى رب العزة عز وجل فقال: يا ربي بعثني إلى عبد يريد الحياة ولا يريد الموت، فقال له الله عز وجل: اذهب إليه وقل له أن يضع يده على ظهر ثور فما غطت يده من شعرات جلده فله بعدد شعرات غطتها يده عمرا وسنينا. فعاد ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك، فقال موسى عليه السلام: وماذا بعد ذلك؟ إذا أنا وضعت يدي على ظهر ثور وغطت يدي شعراته وبلغت هذه الشعرات عدداً ولي من العمر بعدد ما غطت يدي من الشعارات، فماذا بعد ذلك؟ فقال ملك الموت: ما بعد ذلك إلا الموت. قال: ما بعد ذلك إلا الموت. قال: ما بعد ذلك إلا الموت. قال: إذن الآن يا ملك الموت، يعني اقبض الآن، لأن مهما طال العمر أو قصر لا بد أن ينقل الإنسان من السعة إلى الضيق، ومن الضوء إلى الظلمة، ومن الأنس إلى الوحشة. أحب ليالي الهجر لا فرحا بها عسى الله يأتي بعدها بوصالي، وأكره أيام الوصالي لأنني أرى كل وصل معقبا بزوالي. مما ينغص الحياة الرحيل والزوال عنها، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. ولذلك كلما كان الإنسان مسرفا على نفسه في الملذات كان أمر انتقاله ورحيله من الدنيا شاقا عليه، وكلما كان الإنسان حريصا على أن يجعل دنياه مرحلة وقنطرة وجسرا وطريقا إلى الآخرة كلما اشتاق إلى لقاء الله. فإن العبد إذا اشتاق إلى لقاء الله اشتاق الله عز وجل إلى لقائه. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. ومن نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة، بتوب بعدين، أبتوب إذا جاء رمضان، أبتوب إذا جاء الحج، أبتوب إذا طلع اسمي في البنك، أبتوب إذا جاء فلان من السفر، أبتوب إذا حصل كذا، وتجده يسوف أمر التوبة. فمن غفل عن الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة، وما عاد يرضى بالرضا والكفاف، ويكسل في العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم أهل المقابر لو أخرجنا من في مقبرة العود طلعنا الملوك اللي فيها وطلعنا الناس اللي فيها. إذا خرج الملوك من المقبرة يروحون للديوان الملكي؟ لا، بيروحوا لها المكان اللي أنتم فيه، بيروحوا لها المسجد، يذكرون الله عز وجل، لأن تهليله وتسبيحه خير من الدنيا وما عليها. لو خرج التجار راحوا للمتاجر والشركات؟ لا، يعودون إلى المساجد، يريدون تهليله وتسبيحه. لو خرج الناس من المقابر ما أشغلهم ما كان شاغلاً من قبل من أمر الدنيا، وإنما اشتغلوا بذكر الله، لأنهم يعلمون حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إيش تطلع الشمس؟ الشمس طلعت على القارات والمحيطات وعلى الدنيا، بنوكها، أموالها، قصورها، نعيمها، ملذاتها، طائراتها، بواخرها، دورها، عقارها، مزارعها، مصانعها. إذا كان عندك شك أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكثر من الدنيا وما عليها، إذا كان عندك شك فعظم الله أجرك في قوة إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن الموت هادم اللذات، مفرق الجماعات، ميتم البنين والبنات، قصم الله به رقاب الجبابرة وظهور الأكاسرة وآمال القياصرة، ينقل الإنسان من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. الموت أفظع هول، يستغرق جميع البدن، يهجم على كل عرق من العروق وكل مفصل من المفاصل وكل شعرة وبشرة، من مفرق الرأس إلى أخمص القدم، فيستل الروح فلا تسل عن ألمه وكرباته، فلا يقدر على الصياح مع شدة الألم، فالموت قهر كل جارحة، فلم يبقى لمن يحتضر قوة على الاستغاثة. أما العقل فقد غشيه، واللسان أبكمه، والأطراف أوهنها، فإن بقي فيه قوة سمع له عند نزع الروح غرغرة وخوارا، وقد تغير لونه واربد وجهه حتى كأنه خرج من التراب الذي هو أصله، وغشيه الألم من داخله وخارجه، فترتفع الحدقتان إلى أعالي أجفانه، وتذبل الشفتان، ويتقلص اللسان، وتخضر الأنامل، فلا تسل عن بدن يجذب منه كل عرق من عروقه، فلو كان المجذوب عرقا واحدا لكان ألما عظيما، فكيف والمجذوب نفس روح المتألم وليست عرقا واحدا بل من جميع العروق. ثم يموت كل عضو من الأعضاء تدريجيا، فتبرد القدمان والساقان أولا ثم الفخذان، ولكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعد كربة حتى يبلغ بها إلى الحلقوم، فعند ذلك ينقطع عن الدنيا وأهلها، وتعظم حسرة المفرط ويندم، ولكن لا ينفعه الندم. قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. الموت آت لا محالة، حري بنا وبكل سامع ومن يرى أن يستعد للقاء وأن يتزود لذلك اليوم قبل فوات الأوان وقبل حلول الندم. خل الدكار الأربعي والمعهد المرتبع والضاعن المودع، وعد عنه ودعي، واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. إلى ما تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني، ولست بالمرتدع. أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط، ومن يلح وخط الشمط بفوده فقد دعي. ويحك يا نفس اقلعي قبل حلول الفزع وقبل يوم المصرع. الإنسان إذا لم يبادر نفسه وإلا فلن يكون الذين بعدك أرحم بك من نفسك. إذا لم تلتفت لنفسك فلا تظن أن الناس سيكونون أكثر فزعة وأكثر عونا لك في نفسك من نفسك لنفسك. ولذلك قال لي بعض العقلاء إنه يقسم ماله ودخله على ثلاثة أقسام، فخطر على بالي أنه يقسم هذا المال على بيوته، فقلت يا فلان أعرف أن لك زوجتان أو في ذمتك زوجتان، فالقسم الثالث هذا لمن؟ قال قسم لأم فلان أم الأولاد، والقسم الثاني لزوجته الثانية، والقسم الثالث لبيتي. فقلت وهو أي بيت لك؟ قال بيتي قبري، فوالله ما صرفت عليهم شيئا إلا صرفت على قبري مثله، ما صرفت عليهم شيء إلا صرفت على قبري مثله، لأنه مهما بلغت الحال فلن يكون طعامهم وشرابهم وملاهيهم وملذاتهم وأحوالهم وما يشتهون بأهم عندي من قبري الذي أترك فيه وأنا أعلم أنني سأنقل من فلة الكبيرة إلى قبر ضيق، فأحتاج إلى أن أوسعه بهذه النفقة، وأعلم أنني سأنتقل من الإضاءات في هذا البيت إلى ظلمة اللحد، فأحتاج إلى الضوء في القبر بهذه النفقة، وأعلم أنني سأنتقل من الأنس والحديث والجلسة والبهجة مع الأولاد لأبقى وحيداً طريداً منفرداً ليس عندي إلا عملي، فهذا عملي أجمع منه لنفسي، حتى إذا نقلوني أكون قد طربت واطمأننت إلى أنني قادم إلى خير عمل أرضى به بعد رحمة الله عز وجل. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لعلي ماذا يفعل؟ لعلي إيش؟ لعلي أتاجر، ولا لعلي أنافس، ولا لعلي كذا أو كذا، لعلي أعمل، لعلي أعمل. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الشيء الذي لأجله خلقنا نحن نغفل عنه، نحن مشغولون بما لا نسأل عنه، غافلون عما نحاسب عليه. العمل الصالح، صلاة الفجر مع الجماعة، الخطى إلى المساجد، بر الوالدين، صلة الأرحام، الصدق في المعاملة، الأمانة في الأعمال، القوة، الدقة، الإتقان في الصنعة، كل ذلك مما نسأل عنه ومما يقربنا إلى الله عز وجل. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما في أمل ولا رجعة ولا سبيل، فهل إلى مرد من سبيل؟ لا، كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. الحياة البرزخية هي الفترة ما بين الرحيل من الدنيا إلى قيام الساعة، إلى أن يخرج الناس من الأجداث من القبور. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال لقمان لابنه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك، استعد له قبل أن يفجعك. لذلك لما كان تذكر القبر وهول القبر وذكر الفراق من الأمور التي تجعل الإنسان ينشط لينافس ويسابق في العبادة ويرعوي وينزجر ويتقهقر عن المعصية، اشتغل أهل الباطل وعمل أهل الضلالة على إشغال الناس عن أمر الآخرة. ولذلك فإن من حماقات بعض الكتاب أصلحهم الله، وجدتهم ينتقدون معرضاً اسمه معرض النهاية. معرض النهاية فكرة شبابية جميلة جداً، عبارة عن صالة صغيرة تتكلم عن مشهد مغسلة الأموات، حنوط، أكفان، قبر، وتذكير بمآل الإنسان. فتسلط بعض الكتاب ينتقدون هذه الأفكار: لماذا يروع الشباب؟ لماذا ترسم السحابة الضبابية القاتمة السوداء في حياتهم وهم في طريق من المستقبل؟ حد قال لهم تعالوا دخلوا المقابر، إنما الإنسان يذكر بالآخرة. هذا المعرض لما زاره مدمن المخدرات أقلع، لما زاره فاعل الفواحش أقلع، لما زاره مهرب ومروج المسكرات أقلع، لما زاره قاطع الطريق أقلع، لما زاره الغافل عن الصلوات وتارك الجماعات أقلع، لما زاره العاق لوالديه أقلع. إذن نلاحظ أن هناك تواطؤ من أهل الضلالة على صرف الناس عن التذكير بالآخرة. ولولا أن بعضهم يخفي ما الله أعلم به لنطق بعضهم بقوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد قالها أحدهم، قال: لقد أوصيت إن أنا مت ألا أدفن وأن يحتفظ بجثتي، فإني على يقين أن العلم سوف يتوصل إلى اكتشافات دقيقة تعيد الحياة إلى الإنسان. من الذي يحيي ويميت؟ ما عاد هو الله عز وجل. الذي يحيي ويميت هم الأطباء في نظره، والمخترعون والمكتشفون. ولذلك تجد الإنسان موظف في الجمارك ولا في سلاح الحدود يقال: خذ هذه 100,000، وغمض عينك وخلى الحوثيين يدخلون الأسلحة. يقول: لا، إن الله يسمع ويرى، وإن القبور تنتظر، وإن الإنسان سوف يترك الدنيا ولا يلقى إلا العمل الصالح. إذا ما الذي رده؟ هل كانت المباحث تسجل عليه؟ كانت الاستخبارات تصوره؟ هل كان أحد يخشاه ينظر إليه؟ لا، إن الله يعلم ويسمع ويرى. إذن الآخرة هي التي جعلته يحمل سلاحه ويحافظ على الحدود. الذي قيل له في الجمارك: غمض عينك ودخل الشنطة فيها 100,000 حبة كبتاجون، لا، القبر أمامنا، كيف الإنسان يعبث ويعيث فسادا وهو يعلم أن الله سيحاسبه ابتداء من حياته ثم في قبره، وهو بداية أمر الآخرة وما بعده أشد إن كان من أهل الضلال. إذن القبر يردع هذا المرتشي، يردع من تعرض عليه الرشوة فلا يكون مرتشيا أبدا، القبر يردع من يعرض عليه الفاحشة تتصل به فتاة، شاب قد آتاه الله صحة وسامة وعافية جمال تتصل به فتاة: تعال هيت لك، وغلقت الأبواب. يقول: لا، ماذا أفعل في القبر؟ هذه لذة مدتها 10 دقائق ثم تنتهي اللذة ويبقى إثمها. إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لذة الإثم تنتهي ويبقى الإثم وشؤم المعصية وسوء العاقبة. أما الطاعة، صلاة الظهر والعصر اليوم وين راحت؟ الحمد لله، نسأل الله القبول. ينتهي تعب الطاعة، حتى الطاعة ما فيها مشقة، لكن الحمد لله رب العالمين، الله أعاننا على طاعته. وإلا كما قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة ثقيلة على المنافق، ثقيلة على من لا يصلي. بعض الناس في الدوائر الحكومية أو في غيرها إذا جاءت الصلاة خرج عند الأسوار تحت الشمس في شدة الحر ويدخن، والعرق يتصبصب، والشمس واللهيب وشدة الحرارة تلفح وجهه، وسيجارة ورا سيجارة، ينتظر متى ينتهي من الصلاة ويدخل في هذه الدائرة. أما الذين يسر الله قلوبهم لليسرى وجنبهم العسرى، فتجد إذا جاء وقت الصلاة قال: الحمد لله، وين دورة المياه؟ وتوضأ ثم أسبغ على وجهه نور الطاعة ودخل، خضع، سجد، ركع، دعا، أشرق وجهه فعادت إليه روحه ونشاطه. هذه العبادة يقوى عليها من يعلم أن الله سبحانه وتعالى يأجره وينفعه بها بعد رحمته، ويحاسبه عليها. أول ما يسأل العبد يوم القيامة عن عمله الصلاة، أول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله الصلاة. الشاهد أن هناك من أهل الضلالة، من أصحاب الشهوات والشبهات، سعوا إلى صرف الناس عن أمور الآخرة، وأولها الموت والقبر. بل سعى بعض أهل الضلالة من أهل الشبهات إلى إنكار عذاب القبر. قالوا: يا ناس، ما يوجد عذاب قبر، ما يوجد عذاب قبر، اليومين هذه في إحدى المحطات، في إحدى القنوات الفضائية، برنامج باللغة العربية يتكلم عن تناسخ الأرواح. يتكلم رجل وتتكلم امرأة ويقولون نحن نذكر أننا كنا في حياة كذا، في مقام كذا، في هيئة كذا، في صورة كذا، ثم متنا ثم انتقلنا من جديد. ترسيخ لعقائد المانوية، عقائد المجوس، وعقائد الزرادشتية، وعقائد الكونفوشيوسية، عقائد الضلال، أن الإنسان إذا مات لا يعذب أبدا ولا يحاسب أبدا، وإنما يدفن الجسد الذي يبلى وتبعث الروح من جديد في جسد جديد، فإن كان شريرا بعثت في جسد حيوان شرس، وإن كان طيبا بعثت في جسد نفس طيبة. هذا الآن بدأ يصدر، كنا نقرأ ذلك في الكتب والمجلدات من عقائد أهل الضلالة، كنا نقرأ من عقائد المعتزلة أنهم ينكرون عذاب القبر وأنه مجرد أشياء توهمية وخيالات تخويفية حتى لا يخاف أحد من ذلك، وإذ بنا نجد أن هذا الأمر يبعث من جديد ويكتب وينشر ويذاع ويكون له حوار وأصوات وكلمات وكتابات. إذن فلنحذر أن نخرج عن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر، فقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت ذلك، في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن هو أهل لذلك، وتواترت الأخبار في سؤال الملكين للميت إذا وضع في قبره فإن أجاب بالحق سلم وإن ضل عذب، يجب اعتقاد هذا والإيمان به ولا يتكلم في كيفية ذلك. يعني بعض الناس يقول طيب عذاب القبر كيف يكون، ولا بعضهم يقول أنا إذا ذهبنا ندفن واحد أبى أنزل كاميرا ضوئية في اللحد تصور إيش اللي قاعد يصير عشان أنا أشوف إيش اللي قاعد يحصل. لا، عالم البرزخ عالم يختلف كلياً عن عالم الحياة الدنيا، لا يمكن أن نخضع عالم البرزخ لقوانين الحياة الدنيا. الحياة الدنيا هناك قوانين للصوت، هناك قوانين للضوء، هناك قوانين للإشعاع والإحساس، أما عالم البرزخ ما أحد يسمع هذا. ولذلك فإن الكافر إذا حوسب وسئل، سأله الملكان عن دينه، عن ربه ونبيه ودينه، فيقول لا لا ها ها لا أدري، فيضرب بمطرقة أو بمرزبة من حديد، يصرخ بعد ذلك صرخة يسمعها الثقلان إلى الإنس والجن. إيش المانع أن نسمع هذه الصرخة؟ لأن قوانين البرزخ تختلف وقد حجبت عنا نحن معاشر البشر، ربما بعض البهائم تسمع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما وسوس به الشيطان على أهل الضلال من زوار القبور الذين يستغيثون بها ويتوسلون بها ويطلبون الغوث والشفاء منها، أنهم إذا أتوا بالخيل الهزيلة سمعوا لها صهيلا وحركة، ولا يعلمون أن البهائم تسمع من عذاب أهل القبور ما لا يسمعه بنو آدم. لا يعلمون أن البهائم تسمع من عذاب أهل القبور ما لا يسمعه بنو آدم. إذن عالم البرزخ لا يستطيع أن يكيف الإنسان بالقدرات المتاحة له، لا تستطيع أن تسجل الأصوات في عالم البرزخ، ولا تستطيع أن تصور الأحوال في عالم البرزخ، ولا تستطيع أن ترصد بالرادار عالم البرزخ. لكن قال تعالى ألف لام ميم: ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أنت تؤمن بالغيب ولا تكذب الغيب؟ إن كانك تؤمن بالغيب فأول غيب تؤمن به في شأن الفراق والرحيل من الدنيا أن تؤمن بعذاب القبر وأن تؤمن بنعيم القبر. إذا قال صلى الله عليه وسلم: مد له قبره أو فسح له في لحده مد بصره أو 70 ذراعا، تقول آمنت وصدقت. كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالت قريش: يا أبا بكر إن صاحبك، يعنون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. فقال أبو بكر الصديق: أو قال هذا؟ قالوا: نعم. قال: صدق، لقد صدق، ولذلك سمي الصديق. فإن أردت أن تكون عبدا صديقا بما قال الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن تكذب شيئا جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولأن أقواما من الذين سموا أنفسهم اليوم بالتنويريين والعصرانيين قالوا: شوف، مو كل شيء نصدقه، مو كل شيء نؤمن به، نحن نعرض الأحاديث ومعاني وتفسير الآيات على عقولنا، فإن دخل هذا المعنى في عقولنا صدقناه، وإما دخل في عقولنا كذبناه ورددناه ونفيناه. وهذا إخضاع الوحي للعقل، والأصل أن العقل تابع للوحي وليس الوحي خاضع للعقل. أعطيك مثال بسيط، جيبوا لي طفل عمره 4 سنوات وهاتوه هنا على الطاولة، تعال يا حبيبي، 5 ضرب 6 ما أدري، 7 ضرب 7 لا أعلم، 9 ضرب 9 ما أفهم. طيب هذا عقل الطفل يقول: لا أدري، لا أفهم، لا أعلم. هل هذا يعني أن جدول الضرب خرافة، أم أن عقل الطفل قاصر؟ عقل الطفل قاصر. إذن حقائق الغيب تقصر العقول عن إدراكها، لكنها ليست أمراً خيالاً ولا كذباً ولا زوراً، بل هي حق، والناس ينتقلون فيها بحسب أحوالهم من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. نعلم علم اليقين لأنها جاءت في السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إلى عين اليقين وحق اليقين لمن عاشها. فمن عاش نعيم القبر علم علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين بذلك، ومن والعياذ بالله أذيق عذاب القبر فقد علم علم اليقين، أو وإن كان من قبل ينكر هذا اليقين، إلا أنه بعد ذلك سوف يعيشه عين اليقين وحق اليقين. ويقال إن أحد أئمة الحنابلة من أئمة أهل السنة صلى ذات يوم على جنازة أحد المعتزلة، فقالوا له: يرحمك الله، كيف تصلي على معتزلي لا يؤمن بعذاب القبر؟ فقال: لقد كبرت في الرابعة وقلت: اللهم أذقه عذاب القبر، فإنه كان ينكره. يعني أبي يتأكد أن عذاب القبر موجود. على أي حال، يجب أن نعتقد عذاب القبر، لا نتكلم في كيفيته ولا نسأل عنه، ولا مجال للعقول في إدراكه. وربما أطلع الله بعض خلقه على شيء من ذلك للعبرة والعظة، وسيأتي طرف من ذلك. ورد نعيم القبر وعذابه في قول الله عز وجل في عذاب آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن آل فرعون يمرون على عذاب النار بالغداة والعشي في الصباح والمساء، يرون النار ويرون مقاعدهم من النار، وهم يعذبون في قبورهم وينتظرون أو ينتظر بهم قيام الساعة حتى يكونوا في سواء النار وفي وسط الجحيم. والمعنى أنهم يعذبون، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء. أسأل الله أن يجعل قبورنا وإياكم ووالدينا وآباءنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نؤمن بما جاء في كتابك وبما جاء عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فاكتبنا مع الشاهدين واجعلنا في قبورنا منعمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء، فيرحب، يرحب يعني يوسع، فيرحب له قبره 70 ذراعا وينور قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره. رواه أبو يعلى وابن حبان وحسنه الألباني والأرناؤوط رحمهم الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان. قال صلى الله عليه وسلم وهو واقف على هذين القبرين: قال: إنهما يعذبان. أي واحدة من ثنتين، يا إما أن نكذب رسول الله، ومن كذب رسول الله فقد كفر وارتد، وإما أن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتيقن أن القبور إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني قد يعذب الإنسان في القبر بشيء يحتقره. أما هذا صاحب القبر الأول كان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ترى فلان قال وترى فلان فعل وترى فلان ينم. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة، وأكثر النميمة في ألسنة النساء، وكثير من الناس أيضا رجالا وكبارا وصغارا إذا نقلوا الحديث، أولا نقل الحديث لإشاعة السوء بين الناس من صفات المنافقين، الثاني الزيادة عليه من الافتراء، ومن افترى فعليه إثم ما افترى به وما أفسد به وما حقق به من القطيعة، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها. بعض الناس ينقل كلمة يترتب عليها الطلاق، يترتب عليها قطيعة رحم، يترتب عليها مشاجرات، يترتب عليها جرائم، فنقول: حتى وإن لم يعلم الناس بما قلت إلا أن إثم ما جرى وثار كل ذلك على من تلفظ وتكلم بذلك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان لا يتنزه أو يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال هناد أحد رواة الحديث: يستتر مكان يتنزه، يعني أما هذا فكان لا يستتر، وفي رواية يستنزه أو يتنزه. البعض يقول: طيب إذا كان الإنسان عنده سلس بول أو كبير في السن أو ما يتحكم في البول، هل يكون من أهل هذا العذاب؟ نقول: لا، اتقوا الله ما استطعتم. إذا تحفظ الإنسان ووضع على فرجه ما يعلم أنه لا يبلغ البول إلى ما جاوره من ملابسه وثيابه، فإنما نزل من فرجه من البول على ما باشر هذا الفرج، فإنه لا يعذب به أبدا، بل وإن المؤمن لا يكتب له من عمله في مرضه وسفره ما كان يعمله صحيحا مقيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، إذا جلست في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، وليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بداله. رواه مسلم وأحمد. إذن أحبتي في الله، هذا مما يؤكد أن عذاب القبر حق لا ريب فيه، وواقع لا محالة لمن استحقه، ولذا كان لابد أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. فإذا كنا في التشهد الأخير وفرغنا من هذا التشهد ندعو ونقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم ادعو لنفسك بعد ذلك بما تشاء. وفي الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من عذاب النار، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال. رواه مسلم. وهذا ترجمانه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفرغ من التشهد الأخير، أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وقبل ذلك من النار. يتعود الإنسان واجعلها دائما وتذكرها دائما، ولا تدعها في فريضة ولا في نافلة ولا في وتر ولا في تشهد أبدا. طيب، سؤال الآن، الإنسان إذا دفناه هل يعقل؟ هل يعود عقله إليه بعد أن ندفنه؟ هل يدرك شيئا مما يجري حوله؟ الجواب نعم. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. ولذلك جاء في الحديث: وإن الميت ليسمع قرع نعالهم. إذن هناك عقل يجعله يسمع، لكن هل الناس يسمعونه؟ لا، يكون حاله، معادلاته، حواسه تختلف تماما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من معركة بدر توجه إلى القليب التي ألقي فيها المشركون، ثم أخذ يناديهم: يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله، أتخاطب أقواما، يعني أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، يعني هم يسمعون ما أقول. إذن يجب على الإنسان أن يعتقد ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شارح الطحاوية الإمام ابن أبي العز الحنفي: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. لماذا؟ قال: ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، لكونه لا عهد له به في هذه الدار، لأنه ما رأى شيئا من ذلك في هذه الدنيا. عذاب أهل القبر شيء في حقيقته ما رأيناه، إنما ذكر لنا شيء من التقريب، كما قال تعالى في نعيم أهل الجنة: وأتوا به متشابها. فكل نعيم تسمع به في الجنة، مثلا ذكر في الجنة الرمان، وذكر الأعناب، وذكر الأنهار، وذكر العسل، وذكر أمور كثيرة. طيب، نحن في الدنيا عندنا رمان وأنهار وعسل، وعندنا هل هذا يعني أن ما ذكر في الجنة هو هذا الذي نراه الآن؟ لا، هذا شيء يسير، وأتوا به متشابها. كذلك ما ذكر من عذاب أهل النار شيء آخر، لكن ما ذكر مما عقلناه فهو للتقريب ولتأكيد ما يكون سبباً للإيمان بما أوجب الله الإيمان به. يقول ابن أبي العز الحنفي: لأن صاحب العقل ما رأى في الدنيا أحوال البرزخ، وأحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا، ولا تقاس أحوال البرزخ على الدنيا، والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، لكنه يأتي بما تحار فيه العقول. في أشياء يمكن عقلك ما يستوعبها، لكن إذا لم يستوعبها العقل فلا تقل هذا أمر لا أقبله أبدا، لأن عقلك يكون قاصر، والحقائق التي جاءت عن الله ورسوله يجب علينا إيماناً لا ريب فيه، يقيناً لا شك معه، أن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الجامع والحجة الكاملة في شأن عذاب القبر ونعيمه بعد الآيات التي ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث البراء بن عازب، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة.
ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة، أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد بالسماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر، أبشر بالذي يسرك هذا، يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الشوك. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها، لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوعك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فيقول رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأبو داود والحاكم وأبو عوانة في صحيحيهما وابن حبان، وصححه الألباني.
فإذا فاضت الروح وحملت الجنازة إلى المقبرة فهي إما إلى خير تستبشر به، وإما إلى شر تتمنى لو أن لها ما في الدنيا لافتدت به. ففي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. رواه الإمام أحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الجنازة وهي محمولة تقول قدموني، فهل نحن سمعنا ميتاً على النعش يقول قدموني؟ الجواب لا. لكن من يوم ينتقل الإنسان من عالم الدنيا، من يوم تخرج الروح، تبدأ موازين الصوت، موازين الصورة، موازين الإحساس، سواء إرسال أو استقبال أو تلقي، تختلف تماماً. ولذلك الذين أرادوا أن يشككوا في نعيم القبر وعذابه أرادوا أن يخضعوه لمقاييس الدنيا، والحقيقة أن كل مرحلة من مراحل الحياة لها مقاييس، في الأصوات والصور والأجسام والكلمات، حتى في الأماني والذوق والحسن وغير ذلك تختلف تماماً. حتى الآخرة أحوالها تختلف عن أحوال البرزخ، كما أن الدنيا أحوالها تختلف. وأنت من باب أولى، ألست في بطن أمك تعيش؟ لكن كيف تفاصيل الحياة التي تعيشها وأنت في بطن أمك عالم آخر يختلف عن نظام الحياة بعد أن تولد وبعد أن تكون قد خرجت من بطن أمك؟ فكذلك إذا خرجت من بطن الدنيا إلى بطن الأرض في القبر فمقاييس وعالم يختلف عن الدنيا، وكذلك إذا بعثت من القبور إلى الآخرة بعد قيام الساعة وكل شيء تغير، صارت أيضاً الأحوال والأهوال والمطلع والمقاييس والأصوات تختلف تماماً. يعني إذا كان يوم القيامة مقداره 1000 سنة والناس يحاسبون، كم عدد الخلق؟ مليارات البشر، ما هي المقاييس التي فيها طول الزمان وحشر الإنسان ومحاسبة الأعمال؟ مقاييس دقيقة جداً، لكن هناك أمور تقريبية. على سبيل المثال، الآن توجد أجهزة حاسوبية، جميع أعمال منهاتن في نيويورك يتم معالجتها حسابياً في بومباي بالهند، وترسل في نفس الليلة في وقت قصير جداً. فإذا كان البشر استطاعوا أن يحصوا أعمال الصفقات في البنوك الأمريكية في سويعات معدودة، وهي صفقات يوم كامل بملايين الصفقات وتعود في نفس اليوم، فلله المثل الأعلى، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يعجزه أن يحاسب الخلق، فإنما أمره كن فيكون. بالمناسبة أشوف بعض الإخوان هذه الأيام يرسل رسائل: أسأل الله الذي أمره بين الكاف والنون. لا، أمر الله بالكاف والنون، ليس أمر الله بين الكاف والنون، إنما أمرنا إذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فالله عز وجل بكلمة كن
وليس بين الكاف والنون، وإنما هو بكلمة كن. فبكلمة كن يحاسب الناس جميعا، وهذا لا يعجز الله سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الشاهد أن الذي تنطلي عليه أحابيل المفسدين ليكذب بالبعث أو يكذب بعذاب القبر ونعيمه فإنه مخدوع قد غرر به، ولو تأمل بعقله قليلا لعرف الأمور على حقائقها. القبور مظلمة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنها تضاء بأنوار الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن سره أن يجد النور والضياء في قبره فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وفي الحديث عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، قيل يا رسول الله ماتت، قال هلا كنتم آذنتموني؟ قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، وكأنهم صغروا من أمرها. انظروا ما هو عملها الذي به عظمت في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها وعاتبهم على عدم إخبارهم بموتها، بل وجعله صلى الله عليه وسلم يتفقد شأنها، قال دلوني على قبرها، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم، رواه البخاري ومسلم. إذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القبور نور لهم، فصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود إلينا بعشر صلوات مضاعفات، فتكون لنا نورا في قبورنا، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ومن خصائص القبور أن لها ضمة، فكل ميت بقبره لابد أن ينضغط عليه قبره، لا ينجو من ذلك أحد كبيرا كان أو صغيرا صالحا أو طالحا. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم عند موت سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، رواه النسائي. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه، رواه الطبراني في الكبير والأوسط. فضمة القبر لا ينجو منها أحد، حتى الصبيان لا ينجون منها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، رواه الضياء المقدسي في المختارة وصححه الألباني. طبعا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعزه الله ومن أكرمه، فللأنبياء من الكرامة والمكانة في الدنيا والقبر ما ليس لغيره. كذلك في القبر فتنة، وهي سؤال الملكين. إذا قبر الميت قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. ومر بنا أن المؤمن إذا كان من الصالحين أو أن الرجل إذا كان من المؤمنين الصالحين جاءه ملكان أبيضان من الذين أشرقت وجوههم بالنور يفرح برؤياهم ويسألانه، أما إذا كان من أهل الضلال فيأتيه هذا الفتان على هذه الصفة وعلى هذا اللون. ويسمى فتنة القبر الافتتان والاختبار، فالملائكة يختبرون الإنسان ويسألونه عن ربه ودينه وعمله. بالخلاصة، المؤمن في قبره، الشاب الصالح، الرجل الصالح، الرجل في حياته، في مشيبه، في شبابه، في عمره، في سفره، في خلواته، في جلواته، في أحواله، إذا كان من أهل التقوى، إذا كان من أهل الصلاح، إذا كان من التائبين الأوابين، إذا كان من الذين إذا أذنبوا تابوا واستغفروا وندموا. قد يقول البعض يعني هذا فقط للذين لم يذنبوا أبدا، لا، حتى المؤمن لو أذنب فتاب وأناب واستغفر ورجع فإن الله عز وجل يجعله من المتقين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن ما قال الله إن المتقين هم الذين لا يعصون، لا، لكن التقي الذي يجاهد نفسه عن المعصية فإن زلت به القدم ندم، استغفر، تاب، رجع، أناب، عمل صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات، حتى يلقى الله بخير خاتمة بإذن الله تعالى. فحال المؤمن في قبره أن يفرش له من الجنة، وأن يلبس من لباس أهل الجنة، وأن يفتح له باب إلى الجنة، وأن يفسح له في قبره، وأن يملأ عليه خضرة ونورا إلى يوم القيامة، وأن ينام المؤمن بعد أن يوضع في قبره نومة العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. أما المنافق والكافر والفاجر والعاصي المصر على كبائره وذنوبه والذي لا يبالي إن أطاع أو عصى، سيان عنده أن يعصي أو يطيع، لا فرق أو ليس بينه وبين الفاحشة إلا أن يجدها، ليس بينه وبين الخمر إلا أن يراها، ليس بينه وبين الحرام إلا أن يقدم له، ليس بينه وبين الفجور إلا أن يحضر لهذه حالة، فهذا يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاع، ويضرب بالمطارق، ويعذب على ما كان يعمل في الدنيا. وإذا أردنا أن نتجنب أسباب عذاب القبر فلنحرص على السلامة من الشرك بالله عز وجل، ولنحرص على تحقيق التوحيد، وكذلك لنحذر من السرقة والغلول. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، يعني فتح الله لنا خيبر، انتصر المسلمون، لكن الغنائم لا هي ذهب ولا فضة، وإنما كانت الغنيمة المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيط. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، بنعلة أو بنعلتين، قال: أصبته يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. يعني لو ما رجعتها النعلة اللي أنت خدتها من الغنائم قبل أن تقسم كانت عليك نعلة أو نعلتين من النار، والشملة التي غلها ذلك المملوك تشتعل عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، إذن الذي يسرق من بيت مال المسلمين وش يصير له؟ بعض الناس يضبط لنفسه انتداباته جالس، ويضبط لنفسه خارج دوامه ما يداوم، ويضبط لنفسه أعماله ما سوى، ويضبط لنفسه عقوده ما نفذ، ويضبط لنفسه أشياء ويقول: الحلال ما حل في الأيدي، وكثر ما استطعت من المخازي إذا كان القدوم على كريم. بيت مال المسلمين الدراهم واجد. نقول: إن الذي يسرق من بيت مال المسلمين من أشد الناس عذاباً في قبره يوم القيامة. ولذلك كان الولاة في الصدر الأول يخافون أن يدخل في بيوتهم شيء من بيت مال المسلمين. نسأل الله السلامة والنجاة من حقوق العباد. والعاقل يسأل ربه ويقول: اللهم لا تمتني بحق لمسلم. بل إن العاقل ينبغي أنه كلما، خاصة من يرتبط بالأعمال أو بالإدارات أو بالدوائر أو غيره، ويخشى أن يكون قد اختلط شيء من أموال العمل في ماله، أقلام ولا أدوات ولا أشياء، أنه يخرج باستمرار باستمرار، طلع طلع من دخلك من راتبك قدر المستطاع حتى تطمئن أنه إن كان دخل شيء استخدمته لمصالحك الخاصة مما هو من مال المسلمين، أنك تكون قد خرجته من جديد في المصارف التي يصرف عليها من بيت مال المسلمين، كالصدقة على الفقراء أو في المساجد أو في أعمال أخرى، حتى تبرأ ذمتك، حتى تبرأ ذمتك. إذا كان النعلة والنعلين، يقول صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، شملة قطعة قماش قال تلتهب عليه نارا قد غلها قبل أن تصيبها المقاسم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ينهى عن الغلول: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى ظهره جمل له رغاء، لأن الذي يغلل في الدنيا يأتي بما غل يوم القيامة. اللي تسرقه في الدنيا من بيت مال المسلمين تبي تشيله معك تسحبه في الآخرة. قال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى ظهره جمل أو بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة. ثم قرأ قول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أجل يغل أراضي واللي يغل أموال واللي يسرق أشياء، نقول جمع على ظهرك اللي تقدر تشيله، تركت بتجيبه معك. وهذا درس لكل مؤمن يحاسب نفسه، لا تفرح بشيء دخل بأن الناس ما حد درابه، سوف ينصب لكل لواء، لكل غادر لواء، ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان بن فلان. يعني اللي ما يندرابه في الدنيا سوف يعلم به في الآخرة. فالإنسان إذا أراد الستر في الدنيا والآخرة يقول: اللهم أني أسألك السلامة من حقوق العباد ما استطاع إلى ذلك سبيل. ومر بنا أن عدم العناية بالطهارة، عدم التنزه من البول من ما يعذب به الإنسان، وكذلك المشي بالنميمة، ومن ذلك الدين. الدين شيء، الدين قال نبينا: فتوقهوا واحذر من الإعسار. بعض الناس أسهل ما عليه قولت: يا فلان سلفني. تعلمنا من آبائنا رحمهم الله ومتع الأحياء على الطاعة، يقول الواحد منهم: يا ولدي تمشي حافي ولا تشتري النعال بالدين، تمشي حافي ولا تشتري النعال بالدين. بعض الناس ما عنده إلا فلان سلفني، سلف 1000 5000 2000 100 700، يتلذذ بقولة الأسلاف، وبعدين ولا ينوي الأداء أو ينسى، أو إذا أخذ المال منك ما يحرص يتخلص منه. اليوم الدين الذي إذا أنت أخذت من أحد مال سلف، لا تحسب أنك حطيت فلوس في جيبك، أنت رك حاط جمرة في بطنك، لابد تخرجها ولا ستحرق حتى تردها إليه. فإن كنت تعلم أنك لا تستطيع الوفاء فاصبر على نفسك واحذر من صبر الناس عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: توفي صاحب لنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فمشى خطى خطوة ثم وقف. قال صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قلنا: بس دينارين. ديناران يا رسول الله. فانصرف صلى الله عليه وسلم، أعرض، ما جاء يصلي عليه. فتحملها أبو قتادة، قال: يا رسول الله صلي عليه والدينار علي، الديناران علي أتحملها. فقال صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما. ها يا أبا قتادة، يا أبا قتادة، وجب حق الغريم، يعني التزمت، ويبرأ الميت منها، أنت ملتزم؟ قال: نعم يا رسول الله. فكبر صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم قال بعد ذلك: بعد يوم أو يومين: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ وش أخبار الدينارين هذه اللي قلت أبي تسددها؟ قال: إنما مات أمس يا رسول الله. قال: فعاد إليه من الغد فقال: يا أبا قتادة، ما فعل الديناران؟ قال: قضيتهما يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن بردت جلدته. رواه الإمام أحمد في المسند. إخواني، لا أقول يقال هذه قصة أعرفها أنا بنفسي. أنا أعرف رجل من أقاربنا رحمه الله رحمة واسعة، توفي وعليه دين قرابة 300,000 ريال، فصلي عليه في اليوم الأول، وتكلم بعض الأقارب أو الجماعة، المهم في اليوم الثالث سددوا دينه، في ثالث يوم من دفنه، في اليوم الثالث رآه ولده أكبر أولاده وهو يقول لولده: اللهم اجزِ فلان ابن فلان خير الجزاء الذي قضى ديني. يقول: والله رأيت والدي في المنام يقول: جزى الله فلان ابن فلان، وسماه باسمه الذي دفع المبلغ، قال: جزى الله فلان ابن فلان الذي قضى ديني. إذن الموتى يبتلون بديونهم في قبورهم، والعاقل ينتبه ويحذر من أن يموت بدين. وبعض الناس لا يبالي بحقوقهم أو بحقوق الخلق، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. كذلك مما يعذب به الإنسان في القبر بكاء أهله عليه، وهذا كما فسره أهل العلم: إذا كان أوصاهم بالنياحة. إذا قال: شوفوا، إذا أنا مت، الله الله، لا تخلون عجوز أمبليفاير سياح جيبوها تصيح تصرخ عليه. إذا أوصى بالنياحة عليه فإنه يعذب بوصيته بالنياحة. أما إذا الإنسان مات وبكى أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يعذب بهذا، يعني وأشار إلى عينه، وإنما يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني من سخط في قضاء الله وقدره أو شق أو لطم أو ناح. وكانت العرب قديما تفتخر أن الإنسان مما يذكر له يقال: وناح عليه النائحات، وصاحت عليه الصائحات، ولطمت عليه اللاطمات. وبعضهم يوصي بذلك كما قال طرفة: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. من أسباب عذاب القبر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كم باقي على الإقامة؟ وصلت الإقامة. إذن سنكتفي بهذا القدر، ونذكر إخواننا بأن مما يعين على السلامة من عذاب القبر العناية بسورة تبارك وقراءتها وحفظها، وكذلك العشر آيات من سورة الكهف والعناية بها من أولها وآخرها، فإن مما ينفع الإنسان بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكر للإخوة المنظمين لهذه الأمسية جهدهم المبارك والتفاتهم إلى هذا الموضوع المهم، سددهم الله وبارك فيهم، وأنتم جزاكم الله خير الجزاء. نسأل الله بأسمائه وصفاته. اجلسوا يا إخواننا، بندعو لإخواننا في ليبيا. ترى إخوانكم في ليبيا الآن يقصفون بالطائرات ويرمون بالمدافع، وهذا المجنون الطاغية عليه من الله ما يستحق، يريد أن يقتل شعباً من أجل أن يحيا وحده. نسأل الله بأسمائه وصفاته وبقدرته التي لا يعجزها شيء أن يسلط على هذا الطاغية من يزهق روحه ويتلف حياته، ويكفي المسلمين شره إنه سميع مجيب. اللهم أهلكه بنفسه أو بيد أحد من خلقك يا حي يا قيوم. اللهم سلط عليه جنودك الذي لا يعلمها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في ليبيا وأصلح شأنهم. اللهم ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أصلح شأن إخواننا في مصر، في اليمن، في تونس، ولي عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم احفظ إخواننا في البحرين من كيد إيران الصفوية، اللهم اكفهم شر الصفويين المجوس يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجمع شملنا وحكامنا وعلماءنا، ولا تفرح علينا عدوا، ولا تشمت بنا حاسدا يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرًا.